أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في تحليل أسباب القول بعدم حاجة وقابلية الطبيعة للتدبير الإلهي. تعرضت النقطة الأولى إلى مسألة الفصل بين العلوم، وأن البحث في مسألة الوجود الإلهي ليس من شأنه أن يجعل كنتيجة للبحث الطبيعي أو مسألة من البحث الطبيعي، وأن الغلط تم ارتكابه من المؤلهة نفسهم الذين استعملوا الإله لسد الفجوات، ولذلك نشأت عبارة إله الفجوات.
يدخل في هذا السياق ما يروج أيضا في مسألة إدخال العلوم الحديثة في القرآن واستكشاف عظمة القرآن منها، وبعدين ثبوت بطلانها.
هذا باب العريض يعني.
وأنه اذهب وأحسب عدد ألفاظ الله الواردة في القرآن ستجدها مساوية لعدد
موجود. هذا يعني أحد
الأبواب اللي يطرقها
المشاكل الموجودة، يريدون أن يجعلوا صحة الإسلام مرتبطة بالتوافق، لأنه جعلوا الأصالة للواقع المعاصر، فأرادوا أن يرفعوا مما عندهم حتى يجعلوه في كند وكصالح للبقاء في هذا العصر، أرادوا أن يجعلوا متكلم ومتحدث عن ما تم اكتشافه الآن حتى يجعله الاعتبار، فأفرطوا كثيرا في وذهبوا بعيدا إلى حد الليل إذا عسعس عم تتكلم مش عارف شو عن الحسعس، يعني في تذبذب تتكلم سماحة بأذي تكلم عن مش عارف شو خاصة بقوة العلاقات. لا، في هذه مشكلة من المشاكل يعني. ممارسات النمط أو مجموعة من المتدينين في محاولتهم لتبرير أنفسهم في وجه الحضارة المادية المنتشرة أضرت بالإسلام أكثر مما نفعت في وجه السذج، وأضرت في وجه يعني نفعت في وجه من يسمع المحاضرة ويذهب ولا يبحث، وأضرت في وجه من يتعقب ويبحث، خصوصا أن بعضهم لجأ إلى الكذب، بعض الذين تكلموا في هذه الأمور لجأوا إلى الكذب يعني في واختراع التوافق ويجلب أسماء من هنا وهناك ضعها معا، ويجلب أسماء جامعات ويقول توصلوا إلى النتيجة كذا وردت في النصوص الروائية أو في القرآن. يعني أنا نقل لي أحد الأساتذة أنه يعني كان يسمع على إحدى القنوات مش عارف دبي أو شيء، شخص يطلع ويجيب توافقات وأسماء جامعات وأسماء دكاترة ويربطها موافقة، يجيب إلى حد كان هكذا أتصل أنا أستعمل في محاضراتي في كذا، بس قال تريث قيان يسأل، يعرف هو شخص يشتغل بالقناة، فقال له هذا فلان يطلع عنكم شو دش يعني مدى شو اسمه، كله كذب يخترع، قال له عم يجيب أسماء، قال له كله كذب يخترع ويضع من عنده. الحمد لله أني سألت. كنا ابتلينا يعني. بتحط واحد مش عارف شو جون جونسون، بتحط عائلات أجنبية فريدريك مش عارف شو، بتحط اسم شي جامعة بتألف
يصير مقبول ويصير
هذا هو الوضع.
تأمل كثيرا في القرآن حتى استخرج مثل هذه الأمور ويصير
وأنه لا أنهم اكتشفوا هكذا وهذا الأمر مثلا موجود. مثل هذا قصد جناح الذبابة بعوضة في أحد جناحيها دواء وفي في كليه داء طلع عليها واحدة أيضا بحث مش عارف شو صاير إيه لا سماح بقولوا الغرقان بيتعلق بأشياء هم تركوا العقل بعد فما عندهم إلا إنه يجعل لهم توافق مع العلم لأن العلم هو السلطة الكبرى الآن أو الحاكمة في هذا العصر بالنسبة ليهم العقل أولا هم ليسوا أهل العقل يعني محاربة العقل لاقت في داخل الاتجاهات الدينية الجماهيرية أكثر مما لقى العقل خارجه يعني. اتجاهات النصية والأخبارية والصوفية والبنوصية حاربت الاتجاه العقلي والشكاكين في داخل الاتجاهات الدينية موجودين وكان يعني مهاجمتهم للعقل كانت يعني هي أنتجت ثمرة قطفها الماديون فيما بعد فالعقل ليس هو الحاكم عندهم النص حاكم على العقل هذا مصرح به عندهم وإلى الآن موجود النص حاكم على العقل إلى العقل الأولي إلى العقل الأولي بعضهم بيروح أبعد العقل الأولي بخط حاكم في عالم الطبيعة في عالم الإمكان مثلا مثل بعض الصوفية أما غير عالم الإمكان مثلا أنت مجرد أن تضرب في الأوليات يعني لم تجعل الصدق فيها لذاتها ها؟ بعد ما مشكلة جنابك يا أيها الصوفي الذي تحلق في أعلى عليين قلت أن قانون امتناع التناقض أو الأوليات العقلية هي فقط خاصة بعالم الإمكان ها؟ وعالم المادة ما مشكلة نحن أيضا نخصصها بعالم فوق الطبيعة عالم الذرة ليس خاصا ليس خاضعا لهذه القاعدة وبالتالي وأصل الكون في ذراته فبالتالي لا يمكنك أن تقول أن الكون بحاجة إلى علة القانون العلية من الأولية أو مثلا والله الغزالي ينكر قانون السنخية والعلية ويجعلها عادة الله مثلا فبيجي بيقولوا له أيضا نحن أنت لأجل أنك تحافظ على الاختيار الإلهي قمت بضرب هذه القواعد نحن أيضا وجدنا أنه هذا أمر غير متحقق في عالم في 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 عالم ما تحت الذرة أو في مثلا بداية تشكل الكون بحيث ما يشترط سنخية مش ضرورة أن التنظيم يكون عن منظم يعني هي أنت اعتبرتها مجرد عادة أن الله اختار اعتاد يعني عادة الله أو سنة الله اللي بيعمل سنة الله في التكوين حتى يحافظوا على على الاختيارية الإلهية بيعبروا عن قوانين الطبيعة بسنن الإله حتى ما يجعلوا لها الاختيار يعني عندهم مشكلة في أن يجعلوها قوانين
تسلب الاختيار
إيه من هذه الجهة فبيقول له أيضا فإذا أنت سلبت انطباق الولايات العقلية على الطبيعة على الأشياء الطبيعية بحسب ذاتها فأيضا مشكلة الإلكترونات توجد وتنعدم من تلقائها ما يحتاج إلى ممكن هذا الشيء يؤثر فيها شيء آخر هذه بعد يعني تفتح الباب ولذلك أنا قلت في مورد آخر تكلمنا ربما لا أدري استتكلمنا أن نفس الباب الذي دخل منه يعني دخل منه الأخباريون والصوفيون وحتى الباب اللي دخل منه سمحان بقر الصدر في مناقشة ونقد الاتجاه العقل البرهاني هو نفسه الذي دخل منه الماديون في نقد الأديان وفي نقد المؤلهة عموما يعني وما هدموه هو عينه ما كان يعني أو خلينا نقول تعبير آخر القوة التي فتحوها حتى يبرروا أنفسهم أو حتى يمرروا أفكارهم أو حتى لا أدري ماذا هي نفسها التي دخل منها وتسرب منها الاتجاه المادي واجتاح كثير من مفاصل الدنيا فإذا كان هذا منتف بعد أنت شو كيف تجعل الاعتبار لنفسك إذا الأصالة عندك للنقل فما وما هو المحل الاعتبار الآن مش العقل محل اعتبار والعقل العلمي بسموهم، يعني اللي هو منهج التجريب المتطرف والمنهج الحس المتطرف. فالآن في مشهورات العصر أن العلم اللي هو كلامنا البارحة، يعني العلم التجريبي هو الذي له الحاكمية. فأنت مع من؟ عند المتدينين، جماهير المتدينين، اتجاهات الشائعة، العقل ليس صديق، ليس يعني حسن الصيت، غير مقبول عندهم بالمعنى التام. والآن وأيضا غير مقبول عن الاتجاه المادي، يسموه العقل الميتافيزيقي، والميتافيزيقيا ماتت ولم يعد لتاريخ الفلسفة وإلى آخره. فأنت كيف تجعل نفسك في مواجهتهم؟ كيف ترفع نفسك وحتى تجعل لك المقبولية؟ بأن تجعل ما عندك من اللي هو الأصيل وهو النص، تجعله هو تجعله موافقا مع هو الأصيل عند هؤلاء وهو التجربة. يعني مسار طبيعي، مسار طبيعي، وانحصرت فيه وسيلة الدفاع بالنسبة إليه. ولذلك إذا ما يعني تم كسر هذه الطريقة من المماثلة ومن المطابقة بين ظواهر النصوص وبين النتائج العلمية، ومثلا تم كشف عملية الوضع والتكذيب اللي صارت تمارس لأجل استعطاف الجماهير وربطهم بالدين، إذا ما تم كشفها تنهار يعني الروابط كثيرة بين، أو روابط كثير من الأشخاص بالدين، وتنحاز إلى المادية، اتجاه المادي. ذلك هو لعبة خطرة. عملية التنظير مبادئها، خصائصها، قيمتها المعرفية. إن التجارب العلمية وإن كانت منطلقا في عملية التنظير والتفسير في علمي الفيزياء والبيولوجيا النظريين، إلا أن عملية التفسير والنظريات التي تطرح ليست عبارة عن تجارب علمية ولا عن براهين تستعمل المقدمات التجريبية لتنتج نتائج علمية، بل إن من جملة المعمول به في هذين العلمين وسائر العلوم التي على شاكلتهما هو أن يقوم العالم بتفسير الوقائع التجريبية تفسيرا مترابطا، بحيث يصلح لتفسير تلك الواقعة أولا وللتنبؤ بمسار الوقائع المستقبلية ثانيا، ويجعلون المعيار للتمسك بالنظرية المعطاة متمثلا في ثلاثة أمور: الأول، ألا تكون مخالفة لما هو معلوم من القوانين التجريبية الثابتة، بل منها ينطلق في قوانين في تجارب يبدأ هو يفترض فرضية، هذه الفرضية مفروض أن يكون السلوك أو النتائج مثلا التجارب الأخرى في مستويات معينة بهذا النحو منسجم. وهذا هو الثاني، ألا تفقد صلاحيتها للتفسير بحيث يتم اكتشاف وقائع لا ينطبق عليها التفسير الذي تطرحه النظرية، بحيث يصالح للتفسير أنه طب إذا قمنا بهذا مثلا بتجربة الفلانية أو عملنا كذا، مفروض طبقا لهذه النظرية أن يكون الأثر هو كذا، عال فسر جرب طلعت وافقت النظرية، النظرية تم تأييدها علميا، تم تأييدها علميا، سموا هذا تأييد علمي، بمعنى فصلنا دخلت خرجت من حيز الفرضية ودخلت في حيز النظرية. كيف يعني؟ بمعنى أنه ما تنبأت به تم تأييده. طيب ثالثا، طيب ممكن هذا يصلح لأكثر من نظرية، صحيح ممكن يحصل أكثر من نظرية، يمكن أن يكون يعني وقائع معينة قابلة للتفسير بأكثر من نظرية، تكون منطبقة عليها وحتى تنطبق معا على تجارب بمستويات أعمق، وكلاهما يمكن أن يتنبأ ويفسر ويتنبأ بنفس النتيجة. ولكن في عندنا معيار ثالث، بحيث لا يكون هناك تفسير أبسط عوضا عنها، بحيث يستغني عن التفاصيل التي لا تخدم أي غرض توضيحي في العلم. أنت هون عندك هذه النظرية لها عدد حلقات، كل ما كانت النظرية أبسط، أقل تفاصيل، أقل استعانة بعناصر، وكانت صالحة، فإذن هي أولى. ليش نضع عناصر أخرى؟ ها، طالما أنه مش ليس لها دخل، هم لا يبرهنون أن ليس لها دخل، لا يرون لها دخل. عرفت كيف؟ لا يرون لها دخل. بحيث هذه النظرية تؤدي إلى هذا هذه يعني تتوافق مع هذا هذه التجربة، بحيث تم استخراج أن النتيجة يجب أن تكون هكذا من نفس هذه النظرية ونظرية الأخرى أيضا، ولكن النظرية الأخرى تضم في طياتها جوانب لم تكن دخيلة في استخراج هذه النتيجة في هذه التجربة. فبالتالي تلك هذه سموها شفرة أوكام. هذا أوكام وبعد من عصر النهضة، أو حتى يعني أو من عصر النهضة، هو من الذين يعني لهم انتماء يعني ارتباط بال سنة في ذهني بس ما بديش يعني أدعي ذلك في ذهني أنه كان من رجال الدين يعني، بس مش لست متأكدا يعني، بس كان له ارتباط يعني، لذلك هو من القائلين بأنه لا يمكن استدلال على الله بالعقل وإثبات الدين بالعقل. فهذه هو في تنظيره أو في كلامي عن هذه الأمور، هو وضع هذه المسألة يعني حول البساطة. طبعا هذه المسألة هي محل نقد ومحل نزاع ومحل من قال إنه يجب أن يكون بهذا النحو يعني إنه الواقع إنه الفكرة الأبسط هي الفكرة الأصح، لأنه هي إنما كانت صالحة بما هي بسيطة بالنسبة لهذه التجربة، قد يكون في عناصر أخرى وأمور أخرى كثيرة غير واضحة بعد، غير مكتشفة بعد، وبالتالي كيف على أساسها نحن عم نرجح النظرية الأبسط على النظرية؟ ألا يكون هناك تفسير أبسط عوضا عنها بحيث يستغني عن التفاصيل التي لا تخدم أي غرض توضيحي في هذه لهذه التجربة أو في التنبؤ؟ فإذا ما ظهرت وقائع لا تنطبق عليها النظرية، أو ظهر تفسير أبسط وأقل تعقيدا، فاللازم هو التخلي عن هذه النظرية. نجمة المسار إذا أنت ما عندك مع نيوتن وأينشتاين، أو مثلا أينشتاين والفيزياء الكم، إنه يعني ما وجدوا إنه صياغة النظرية كانت أو نظريات نيوتن أو نظريات أينشتاين كانت صالحة مثلا بالنسبة إلى نمط معين من التجارب، بينما فيزياء نظرية أينشتاين بالنسبة إلى نيوتن مثلا، لأنه نظرية نيوتن لم تكن أو أخفقت في تفسير أو في التوافق مع أحداث جديدة تم الإطلاع عليها في خصوصا في متعلق بعلم الفلك، أو فيما يتعلق بالذرة مثلا نيوتن، شو اسمه أينشتاين مثلا استطاع أن يوجد نظرية أكفأ في التفسير متناسبة مع هذا الوقائع الجديدة. فلذلك أبقى مسألة نيوتن في مستوى خاص، مع أنه هي ما ذكره يعني جزء كبير مما ينسب إلى نيوتن هو يرجع إلى غاليليو يعني، لذلك غاليليو يعد أبو الفيزياء الحديثة متعلق بالجاذبية، لأنه هو مدين لغاليليو أكثر يعني، وهذا في متعلق بقوانين الحركة. ولذلك مع أنه غاليليو هو أرسطي بأي معنى نسمي يعني، هو كان يعتقد بمنهج العقل البرهاني، قلت لكم يمكن سابقا عنده تلخيص لصناعة البرهان لأرسطو،
ما شاء الله.
غاليليو أنت بالإنجليزية طبع عام 92 طبع. ولكن مش موضوع كتاب غاليليو، موضوع ضمن يعني هو ضمن سلسلة تصدرها دار سبرينغ، اسمها هي دار مشهورة تطبع كتب علمية عالية يعني. لا زرات كثيرة يعني المئات لها اهتمام في هذا الجانب. مثلا عندها كتب كثيرة في مجال الكوانتوم مثلا، كتب تخصصية، كتب أساسية كلها تطبع. فمترجم كتاب في الأوليات العقلية مبادئ البرهان في نفس البراهين، عندي يوم أنا بالإنجليزية وقرأته في تدريسه في تلخيصه للبرهان. الواحد قد يقول أي ربما ما هو يعني كان في هو إيطالي وانتعاش الأرسطية يعني وصلت الأرسطية ارتجال المنهج العقل البرهاني يعني وصل في ذروته في ذروته في إيطاليا على يد جاكوب زابريلا. جاكوب زابريلا اللي هو عد أنه أعظم منطقي بعد أرسطوليس في ذاك يعني اعتبروه. وغاليليو تقريبا في أواخر حياته يعني في أواخر عقدين من حياته يعني طرح نظرياته هذه الجديدة. فبعض قد يقول لك إنه لا هذا ربما في البدايات، بس تجي أنت اللي بيجي بيدخل بيقرأ كتابه في البرهان. في كتابي في البرهان كان يعتقد بأن الأرض تدور، وقال أن أرسطو كان مخطئا في قولي بأن كان مخطئا في برهانه على عدم دوران الأرض خاطئ. يعني شوف هو واصل النتيجة يتكلم وبنفس الوقت يلخص ويعتقد في هذا. بس أبو الفيزياء الحديثة أخذ منه جانب وترك جانب، لأنه أصلا أنت اتجاه التجريبي ما هو؟ اتجاه التجريبي هو قضمة من المنهج العقل البرهاني، لذلك سميناه متطرف لأنه أخذ بجانب ولم يراعي جانب آخر. استطراد. فنفس الشيء إن الفيزياء الكم بالنسبة إلى من؟ إلى أينشتاين. لذلك مثلا بيجي الكلام إسا عن النظرية التي يمكن أن توحد توحد بين فيزياء الكم والنسبية، theory of everything، نظرية كل شيء، اللي يمكن أن تصلح لتفسير ما يحدث في عالم الذرة في بنية الذرة وما يحدث في الطبيعة. هذا الحلم الذي بعضهم يقول أنه لن يتحقق وبعضهم يسعى إلى أن يتحقق، فهذا من يعني من الأمال التي يتطلعون إليه. فإذا ما ظهر تفسير أبسط وأقل تعقيدا فاللازم هو التخلي عن هذه النظرية والتفسير الذي تطرحه. وفي المقابل كلما كانت النظرية تستمر في صلاحيتها لتفسير الواقع التجريبية المكتشفة فإن ذلك يعزز من قبولها ورسوخها. طبعا مسألة من اللطيف أن واحد يذكرها يعني حتى مثلا في أمور تذكر تنسب إلى غاليليو، مثل أنه وقف على شعر الشوع أنه غاليليو مثلا هو اكتشف الجاذبية وأنه وهو اكتشف أنه الأجسام تسقط الأجسام الخفيفة والثقيلة تسقط معا وأنه صعد على برج مش عارف شو وألقى كثير من هذه الأقاويل مبالغ فيها وبعضها أصلا غير صحيح. في عم بقرأ في بعضهم أنه أصلا هو قام بتجاربه واستنتج استنتاجاته من خلال حركة الأجسام على السطوح المائلة. حركة تحط أنت لوحان خشب مقابل بعضهم البعض يعني، أو بحيث أنه إذا بتحط شيء من على أحدهما ينزل ويصعد إلى الثاني. فأقام تجربه، أكثر تجاربه كانت بهذا النحو. طبعا في هذا هنا يعني في هذا الموضع هناك شيء يجب أن يبحث في حقيقة ما ينسب إلى الطبيعيات القديمة. أو من أنها تقول بهذا الأمر، يعني أنها لأنه الآن أنت تفسر الحركة أنها تابعة للأجسام بما هي أجسام، والحال أنه الحركة عند يعني هنا في الطبيعة القديمة تفسر يقال أنها تابعة لا للأجسام بما هي أجسام، بل وليس من حيث والخفة والثقل لا يراد بهما المعنى الخفة والثقل في الوزن، وإنما ترجع إلى طبائعهما. يعني حينما نقول مثلا أن الأرض تسقط إلى أسفل، مش أنه الأرض يعني السقوط إلى أسفل الهواء والماء، لا أسفل، ما في شيء اسمه أسفل بالمطلق إلا بمعنى الخيالي. عم تخيل الكون كله فراغ، فضاء مطلق، فأنت بتقول أنه الأرض تسقط إلى أسفل، لا ليس هذا المراد. هو الموجودات في العالم الطبيعة عندك أربعة عناصر: أرض، ماء، هواء، نار. نسبة هذه الأجسام إلى بعضها البعض بحسب خصائصها وتكوينها، أنها هذا يكون تحت هذا وهذا يكون فوق هذا، يعني ليس أسفلا بالمطلق هو أسفل الهواء، وليس أعلى بالمطلق فهو أعلى الأرض. ولأجل ذلك هذا لا ينتقد على الإطلاق إذا أنت أوجدت عنصر ثالث، عنصر خامس، ها مثلا هو الأثير، مثلا الكلام في الأثير. في الأثير لن تتحرك بهذا النحو، يعني لا تتعرض أن الأرض ستسقط في الأثير إلى أسفل، ما فيش أسفل، ليس هناك لها أسفل، هي أسفل الهواء لا أسفل الأثير. ولذلك أنت إذا اكتشفت عنصر خامس أو استطعت أن توجد عنصر خامس أو يعني تصل إلى مرحلة مثلا عنصر خامس، مثل لسه بيعملوا مثلا في بعض المصانع، مش مصانع، في مختبر يتم تفريغ المكان من الهواء بشكل تام، هنا أنت فرغته من الهواء، يعني أنت غيرت الموضوع. الكلام أنها سلوكها وتحركها في الهواء بحسب خصائصها يكون له نتيجة. أنت إذا سلبت الهواء بعد فلأنت نسبتها إلى الواقع الذي وضعته متساوية، نسبتها متساوية. نفس الشيء مثلا خارج فلك القمر، إنه بيقولوا إن الأسماء الأجسام كلها تطفو معا، ما فيش فرق، لأنه أنت سلبت. ف يعني محل كلام الفيزياء القديمة أصلا خارج تخصصا على اللي عم تفرضوه أنتو، بعبارة أخرى لم تبطل الفيزياء القديمة وإنما أنتم اكتشفتم موضوعات جدد. سوء الفهم للفيزياء القديمة هو الذي جعلكم تعمموها وتفهموها بنحو خاطئ، وبالتالي تتعاملون معها بهذا النحو. والجميل أنه فيزيائي كان يتكلم بشيء قريب من هذا الذي أقوله. فيزيائي هو أيضا إيطالي، الظاهر الإيطاليين يعني عندهم نزعة هيك حنين إلى أرسطو أو شيء. على فكرة إيطاليا هي أول الدول الأوروبية التي تمدنت، يعني هي الأول الدول الأوروبية التي تمدنت، يعني في الوقت اللي كانت أوروبا الباقية كلها لا زالت تعيش تحت حاكمية الكنيسة، و بعد النظام المدني كان لازال غير سار، وكلها صارت تقلدها يعني. وهي تمدنت لأنه إليها يعني بعد قربها من العالم الإسلامي والعثمانيين فكان انتقال العلوم والكتب إليها كان أسرع. أقول على البحث آخر. فهذا العالم المتخصص وبروفيسور أو دكتور بالفيزياء اسمه جورج كورال أو شيء، مقالة في عام 2014 كتبها، يقول نسبة فيزياء أرسطو إلى فيزياء نيوتن مثل نسبة فيزياء نيوتن إلى فيزياء أينشتاين. يعني يعني كيف إنه فيزياء نيوتن كانت تتكلم عن مجال معين، المجال المكتشف أعرض قواعد هذا المجال المكتشف، فيزياء أينشتاين تكلمت عن شيء آخر، وفيزياء كانت تتكلم عن شيء آخر. التعميم مشكلتكم، المشكلة هي أنكم تأخذون القوانين وتجعلوها أعم من موضوعاتها، الأحكام أعم من موضوعاتها التي ثبتت لها والتي توجبها، لأنه يعني في تغير الخصائص. طبعا هو ما قال هذا الكلام، هذا كلام منطقي يعني تطبيق للمنطق على ما يقال، بس هو قال هذه العبارة، قال إن نسبة فيزياء أرسطو إلى فيزياء نيوتن هي مثل نسبة فيزياء نيوتن إلى فيزياء، وأنه يجب أن نعيد دراسة أرسطو لا عن مجرد تاريخ، لا أن تكون ضمن الدراسة وأن تفهم بمسارها الصحيح، وأنه أصلا غاليليو لم يعتبر نفسه أنه مؤسس لشيء جديد ومنفصل، وكان يعتبر نفسه شريك، وأنه يضيف على ما أعطاه السابقون. بالتالي كل هذه الزوبعة التي أثيرت هي فقط ممارسة مارستها يعني أو يعني واقع، مش واقع، خلينا نقول صورة نشرتها المادية، الفلسفة المادية، الفكر المادي نشرتها و يعني روجتها. لماذا؟ لأنه تم خلينا نقول دعم شيء كان موجود في عمق أو في كان يعد في ضمن المنهج المادي، الفكر المادي، هو الذرية، فكر الذري، على أنه الذرية القديمة تختلف عن الذرية الحديثة، ولكن لأنه يعني صار الكلام أنه ليست البساطة هي أربعة، مثلا أنه الماء ليس بسيطا يمكن أن يحلل، الهواء ليس شيئا واحدا يمكن أن يحلل ويكتشف أشياء كثيرة فيه، فبالتالي اعتبر هذا ماذا؟ أنه ضرب للطبيعات القديمة ونصر لفيزياء ديموقريتوس وذاك الآخر اسمه ليكوتوس، ما بعرف شو اسمه، مهم، وهو الذرية. ذرية يعني مادية، لأنه أولئك كانوا يقولون، وطبعا النزاع المعرفي الموجود وتعرض العقل لما تعرض إليه خلف فيما بعد أنه المادية تلعب دورها في أن تقود الجانب الإعلامي، مضافا بعد إلى ردة الفعل كانت موجودة تجاه الكنيسة، هذا بحث قلت محله كتبته في محل آخر. هذه كلها كانت استطرادات على كل حال. ونتيجة النظرية بالمعنى السائد حديثا في العلوم النظرية التجريبية ليست نتائج براهين معصومة كما في الرياضيات، ولا هي مضمونة الصدق والواقعية بنحو لا يقبل التخلف كما هو حال النتائج التجريبية المباشرة. الآن أنت في فيزياء الكم، التجربة وقعت، التفسير في عندك أربعة تفسيرات يمكن أو خمس تفسيرات، لا نعم في تفسير مشهور بس شهرته ليست لأجل أنه في ما يدعمه، عوامل شهرته يعني أنه أكثر الفيزيائيين بأيده أو يعني عدد الفيزيائيين الذين يأيدوه مثلا والله أكثر، عوامل كثيرة قد تدخل. نفس الشيء مثلا من نسبة نظرية مثلا نظرية التطور مثلا فيما يتعلق بالأنواع، في تكون الأنواع مثلا، إنه هل الأنواع تكونت أيضا بأن تطورت يعني من خلال يعني هل النظرية تقول إنه هناك منشأ واحد كرية واحدة، هذه النظرية ولكن ليست نظرية واحدة، ولكن هي بعد الأكثر اشتهارا. فتبقى نظريات ولكن مع أنها متضادة قد تكون ومختلفة، فالنظريات لا تعني العلم بمعنى أنها صادقة وأنها لا، هي نشأت عن علماء استندوا إلى أمور علمية في إنشائهم، لا أن إنشاءها علميا بمعنى أنها لا تقبل الخطأ وأنها براهين. هنا حتى معنى العلم تغير، عرفت كيف؟ يعني إيش ولا نظرية الأوتار الفائقة نظرية، أو مثلاً نظرية تعدد الأكوان وتعدد العوالم، تعد نظريات ممكن أن تندرج في حقل النظريات، فقط لأنه يعني تتذرع بأنها انطلقت من معطيات تجريبية، والذي يقوم بها هو شخص حامل لي عنده شارة البروفيسور أو الدكتوراه مثلا في الفيزياء النظرية أو في البيولوجيا النظرية أو إلى آخره. ونتيجة أن النظريات بالمعنى السائد حديثا في العلوم النظرية التجريبية ليست نتائج براهين، لذلك كلمة ثيوري سابقا في فيزياء في الفلسفة القديمة يعني قديمة زمانا يعني في أو يسموها كلاسيكية تعني شيء والعلم يعني شيء والآن يعني شيء آخر، اشتراك لفظي في اختلاف، في اختلاف، لكن هذا غير موضح غير جلي، ولا هي مضمونة تصدق الواقع بنحو الأقوال التخلف كما هو حال النتائج التجريبية المباشرة وحال القوانين تصف نتائجها بنحو كلي. ولأجل ذلك لازم التفرقة بين ثلاثة أمور، هي أولا التجربة العلمية، ثانيا القانون العلمي التجريبي، ثالثا النظرية العلمية التجريبية. فالأولى أي التجربة العلمية عبارة عن نفس الملاحظة الحسية الكيفية المنتجة لمعرفة كلية قانونية بالموضوع الملاحظ، بحيث تشمله وتشمل الحالات المستقبلية والماضية، لأنها تكشف عن العلاقات الذاتية والجوهرية للموضوعات الحسية ضمن شروط وقيود محددة. طبعا هذا نحو من التعبير عنها قد لا يقبله الشكاكين، يعني اللي هم لا يقبلون خلينا نقول المبادئ الأولية، لا يقبله مش الذين يقيمون التجارب، الذين يقيمون التجارب يرضون هذا ويستعملونه بألفاظهم، ولكن الذين ينظرون الذين لهم اهتمام فلسفي لا يقبلون بهذا أو لا يحبون التصريح بهذا الأمر أو التعامل بهذا النحو. طبعا أنا قلت الحسية الكيفية لأنه إخراجا أنه هي المسألة ليست مسألة جانب كمي، والجميل أن الذين نظروا وتكلموا ليسوا هم الذين يجربون، يعني هذا يجب أن يوضع في البال، الذين نظروا ليست تجريبيون، ليس الذين يقومون بالتجارب، لأنه فهم التجربة بالمعنى العقل البرهاني هو يعني يعد من الأوليات أو يعد من الأمور التي الأوليات والمشهورة أيضا، فلذلك لا يتطرق إلى الذهن الشك فيه به بالنسبة إلى نفس المجربين، وهم ليسوا في وارد الكلام النظري والتنظير والتفسير. أولئك الذين يفسرون هم يفسرون من منطلق مبادئ فلسفية مادية، فيقومون حينها يعني مثل هذا شو بيسموه هيوم إجا لينظر، هو ما له علاقة بالعلوم التجريبية، هو إجا نظر فيها أساس كفيلسوف، هو ارتكب ما ارتكبه من أمور. النظريين اللي بعده يعني الذين يريدون أن ينظروا وقعوا في حيث وبس، شو بدهم يعمل، كيف بدهم يحلوا المسألة، معنى السببية عندهم أصلا مشوه، الخلط بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية والخلط بين الأولي والقبلي، كل هذا غير واضح غير بين. ليش؟ لأنه تم قصقصت جوانح المنهج العقل البرهاني وبقي منه أمور ظاهرية غير لا يمكن أن تكشف عن مبادئ هذه الأحكام. أين تبحث المبادئ الأولى اللي هي مبادئ المعرفة؟ أين تبحث؟ تكلمنا البارحة في الفلسفة الأولى، هذا النحو من البحث تم في كثير من المواطن إهماله. لماذا؟ ما حدا بيشكك، هذا السوفسطائيين المختلين عقلياً اللي بيمارسوا هذه الأمور هكذا، يعني هو الشكاكين المعاندين، يعني اعتبروا أنه التشكيك عين السفسطة، اللي هي السفسطة اللي هي فيها سؤنية، وفيها رغبة في البروز ورغبة أو فيها تعمق.
Thank you. Thank you. جسم
Gracias.
نتجت إما عن نساخ أو عن أمور خارجة كليا عن حقيقته. هو صرح العلم الأول والعلم الثاني والفلسفة الأولى والفلسفة الثانية.
اجتهاد في قبال نص.
ومش بس هيك قصدي، هذه المصطلحات أوجبت أيضا إذا بقول لك الميتافيزيقي يدرج الأمور الخيالية والأساطير مع الميتافيزيقا بعد شوي. والسماع الطبيعي هي المحاضرات في الطبيعة، ترجمة هو المترجم. أنت إذا تقرأ الطبيعيات المترجمة العربية القديمة في كثير من المواضع، يعني تقول هذا الذي ترجم ليس عربيا، يعني ظهر ومتعلم العربي جديد وإجا عم بترجم من اليوناني للعربي. إيه فهو اسمه محاضرات في الطبيعة مش سماع طبيعي، بس ما سمعه السماع فالمحاضرة زي هي محاضرات في الطبيعة أو مقالات في الطبيعة، على أن الطبيعة تعدل ما هو الطبيعة، الموجودات الطبيعية يعني الموجودات المتغيرة. لذلك أبو نصر الفارابي عمل كتاب سمى الموجودات المتغيرة، إنه ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي مبدأ التغير، هي المبدأ الذي في ذات الشيء مبدأ لتغير الشيء، أو خلينا نقول مبدأ ذاتي للتغير، مبدأ ذاتي للتغير. ذلك هو مفروض أنه تجي أنت بقصحة مثلا مبحث الموجودات المتغيرة. العلم الأول هو العلم بالموجود بما هو موجود، العلم الثاني العلم بالموجودات المتغيرة. هذا العلم العام، الموجودات المتغيرة بما هي متغيرة، مش علم الطبيعة، علم الجسم من حيث التغير والسكون، حتى نجعل الجسمية صورة ونجعل المادة خالية حتى منطلق صورة، حتى الصورة الجسمية، ومن هون جعلنا المادة. شو هي المادة؟ صار جعلنا المادة شيء أشبه بالشيء المجرد، وتنشأ مشاكل كثيرة فيما بعد كما فعل ابن سينا. لم يتركوا حجرا على حجر. واستنادا إلى ذلك، كان من الطبيعي بل من الضروري أن يكون الموقف السائد والمشهور في عصرنا اتجاه القضايا الفلسفية والمعرفية، طبعا ما يشمل فلسفة الطبيعة، يعني العلم بالمدات المتغيرة من حيث هي متغيرة، متحكما في مسار عملية إنشاء النظريات العلمية وتفسير الوقائع الكونية. حتسألني كيف؟ حاطي مثال على سبيل المثال لاحقا في صفحة 109، مثال واضح وجلي وله تأثير كبير. ومن المعلوم شو أن هذا الموقف هو الموقف، هذا الموقف استمد ومشات من الرؤية الفلسفية والمعرفية التي أعلنها ديفيد هيوم ومن قبل جون لوك وعززها إيمانويل كانت، ثم أضاء حلقة بيانه وما بات يعرف بالوضعية المنطقية وما يعرف الآن بالعقلانية العلمية. وقد شكلت هذه الرؤية الخلفية العامة التي بنيت عليها عمليات التنظير المعاصرة في العلوم الطبيعية، حيث اعتبرت الحس مصدرا وحيدا في المعرفة. أما العقل فمجرد وسيلة تنظيمية لا تملك أحكاما مستقلة، وهذا معنى إنكار الصدق المطلق والضروري للمبادئ العقلية الأولية والأحكام العقلية النظرية المبنية عليها باستقلال، مضافا إلى إنكار وجود منهج عقلي برهاني. طبعا لأنه أنت إذا أنكرت المبادئ العقلية أنكرت منهج عقلي برهاني، لأن المبادئ العقلية هي أصلا المنهج العقلي البرهاني ليس إلا عبارة عن مجموع أمرين: المبادئ الأولية العامة والمبادئ الأولية الخاصة بمقام الإدراك. جمع بينهما بينتج لك منهج المعرفة. هذا هو. إذا أنت أنكرت مطلقية الصدق للمبادئ العقلية الأولية وأنكرت صدق الأوليات العقلية، الأوليات الخاصة الذهنية، واعتبرها مجرد اختراعات ذهنية، بعد ما صار في شيء عندك اسمه منهج عقلي برهاني. ولذلك أنا أصريت على إنه أن أجعل التقسيم إنه إنكار الأوليات وإنكار المنهج، لأنه إنكار الأوليات صحيح يتضمن إنكار المنهج، بس إنكار المنهج يتضمن شيء آخر أيضا. يعني هو يمكن أن يقبل المنهج إذا رفع أن يطبق المنهج خارج حرم الحس، لكن هو رفض حتى المنهج. ليش؟ لأنه رفض الأحكام الأولية المتعلقة بمقام الإدراك، رفض حتى هذه الأحكام. وهذا معنى إنكار صدق المطلق ودلول المبادئ العقلية الأولية العامة والأحكام العقلية النظرية المبنية عليها باستقلال، مضافا إلى إنكار وجود منهج عقلي برهاني وإنه مجرد منطق صوري بحت. وهذه هذه هذا الخطأ وهذه السوسة التي جعلت في 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 عقول الدارسين للمنطق أن المنطق صوري. إلى الآن بيقول لك منطق صوري كأنه ما فايتين على الحوزة ولا دارسين شو اسمه منطق. المنطق الصوري هو صناعة القياس، والمنطق الصوري صناعة القياس هو يسموه التحليلات الأولى، واللي هو يتعلق في ماذا؟ يتعلق في مبادئ البرهان. لذلك البحوث المبحث الصوري هي مبادئ الصناعات الخمس. مبادئ الصناعات الخمس عندك مبحث المقولات مبدأ من المبادئ، نتكلم عن موضوع موضوع الأفعال العقلية الأفعال المعرفية العقلية المعرفية. حتى المقولات ما عرفوا شو وجهها أصلا بدءا من ابن سينا وما بعده. رجع عندك العبارة هي تركيب هذه المقولات، تركيب المقولات من خلال لواحقها في الذهن. يرجع عندك التركيب الثاني هو القياس، وكله كلام في ماذا؟ فيما هو كائن، لا فيما ينبغي أن يكون، فيما هو كائن في عملية العملية الذهنية. الكلام فيما ينبغي أن يكون في مقام الفكر وفي الصناعات الخمس. ما ينبغي أن يكون يعني في غاية، فلذلك صناعة البرهان الغرض المعرفة العلمية. فإذا الغرض معرفة ما ينبغي أن يكون لتحصيل المعرفة العلمية، ما ينبغي أن يكون لتحصيل المعرفة لتحصيل الإلزام للخصم ومجادلته، ما ينبغي أن يكون للتغليط مثلا إذا إنما للتخطئة أو الاختبار العلمي كيف ينبغي أن تتعامل، ما ينبغي أن يكون لإقناع الجمهور، ما ينبغي أن يكون للتأثير على النفس، كلها ما ينبغي. فهون صار معياري. لذلك ولأجل ذلك كان علم المنطق البحث الصناعات الخمس وبحث صناعة البرهان بالخصوص جزء من الحكمة العملية. الحكمة العملية هي عبارة عن بيان ما به يتكامل الإنسان بجزئيه النزوعي والذهني. لذلك بيقول لك تحصيل جودة التمييز وتحصيل الفضائل ملكة العدالة، جودة التمييز أو بتعبير آخر كما ذكرت في قانون العقل السلوك الروية العقلية النظرية والروية العقلية العملية. ولأجل ذلك يجب أن تكون الحكمة العملية في عرض دراستها إما بعد أو في عرض دراسة المنطق دراسة صناعة البرهان، مش تؤخر إلى آخر السلم بعدين تنسى أصلا لا تدرس ويترك الأمر في يد الصوفية وفي يد الأخبارية، ولا نؤسس أي نوع من التأسيس النظري لأي جانب من الجوانب العملية، وآخر شيء نجي نحط إيدنا على خدنا ونقول الغرب الغرب جاء لنا بقواعد بعلم الاجتماع وجاء لنا بقواعد بعلم النفس وجاء لنا بقواعد بعلم الإدارة وجاء لنا بقواعد بكل الأمور العملية. ليش؟ لو نحن أهملنا الجانب النظري في مقام العمل واعتمدنا فقط على الجانب على الصوفية والأخبارية، والحال أنه ما هو منشأ لل ما هو منشأ لل للتنظير ومساب للتنظير هو الحكمة العملية الدراسة النظرية لمعايير السلوك. ولكن كل هذا والكلام تتم الحمد لله رب العالمين.